بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قبل أن أنتقل إلى المورد الثاني، فقط في ما يرتبط بدرس يوم أمس، المصنف رحمه الله في ختام درسنا في يوم أمس فرق بين السب والغيبة. قال: السب ملاكه هو الذم والتنقيص، أن تصف إنسانا بوصف معين تريد بذلك أن تذمه وتنقص شخصيته. لو أن شخصا قال لآخر، قال له، أستميحكم عذرا من هذه الألفاظ، قال له: يا ابن الزنا، يا شارب الخمر، يا حيوان، يا حقير، هذا من السب، لأنه ذم وتنقيص، صدر منه بنحو الذم والتنقيص، هذا سب، هذا هو ملاك السب. فتأتي أحكام السب، يكون محرما وقد يكون جائزا في بعض الموارد. وأما الغيبة فمناطها إظهار العيب المستور، هذا هو المناط. إذا كان هناك عيب مستور غير مكشوف، كان يريد الإنسان أن يبقيه خفيا، لا يرضى بإظهاره للآخرين، فأظهره شخص ما، كان ذلك غيبة، أظهره بقول أو بفعل أو بكتابة، كان ذلك غيبة. وطبعا هذا بيناتهن هذان العنوانان في بينهما عموم وخصوص من وجه، في مورد معين يجتمعان سوية. فد واحد غائب لديه ذنبه يفعله لكنه كان مستورا خفيا، يجفد واحد آخر أمام الآخرين يصفه بذلك الذنب، يقول فلان يا شارب الخمر، هذه غيبة، لأنه أمام الآخرين وفي حالة غيبته وصفه بذلك الذنب ونسب إليه ذلك الذنب عليه السلام ورحمة الله، هذه غيبة، ملاك الغيبة متوفر فيها. كما أنه سب لأنه قصد فيه الإيذاء والذم والتنقيص والإزراء به، فهذا سب، فاجتمع العنوانان معا فيه، فهو سب وهو غيبة. وقد يكون أحد العنوانين متوفرا موجودا دون الآخر، كما لو كان هناك عيب ظاهر غير خفي، عيب ظاهر غير خفي، أو كان الشخص موجودا في مجلس الخطاب فخاطبه هذا الشخص وقال له يا شارب الخمر، هذا سب وليس من الغيبة. وقد يكون هناك غيبة بلا سب، غيبة بلا سب، وصفه بوصف، هذا من العيب المستور أو الذنب الخفي، لكنه لم يكن يقصد بذلك أي ذم وتنقيص، كان يتحدث عن قصة جرت له فجاء ذكر فلان فذكر عيبه الخفي، هذا من الغيبة وليس من السب. إذن عنوان السب والغيبة بينهما عموم وخصوص من وجه. في مورد المتجاهل بالفسق، في هذا المورد أيضا قد يجتمع هذان العنوانان وقد يفترقان. متى يجتمع هذان العنوانان؟ فيما إذا وصف هذا المتجاهر من قبل إنسان معين في حال غيبته في بلد آخر، في بلد آخر غير البلد الذي يعيش فيه هذا المتجاهر بالفسق، هو عايش في أوروبا، هنا إحنا في النجف، أنا وصفت فلان، قلت فلان يا شارب الخمر، اجتمع العنوانان معا، اجتمع عنوان الغيبة وعنوان السب، باعتبار غيبة هو يكره أن يظهر هذا العيب في بلده، كان كارها لذلك، كان يريده أن يبقى مستورا هنا في العراق في النجف، هو يقبل بالتشهير به، يقبل بذكره بوصفه بهذا الوصف هناك في بلده الذي هو يعيش فيه الآن، أما في غير ذلك لا، ما يرضى، لا يقبل بذلك، لا يرضى بالإعلان عن ذنبه وخطئه، فهذا غيب، المصنف رحمه الله يقول هذا الملاك موجود هنا، هذا من جهة. كما من جهة أخرى هذا صدر منك أيها القائل بنحو الذم والتنقيص، فهو سب. هل هذا جائز أو غير جائز؟ يقول من حيث السب هذا جائز، لأنه وردت عندنا ورد في مسألة الغيبة أن سب المتجاهل بالفسق جائز ليس محرم. عليكم السلام ورحمة الله. حتى لو كان بنحو الذم والتنقيص وأدى إلى إيذائه هذا جائز لأنه متجاهل بالفسق، لكن من حيث كونه غيبة هذا حرام. المصنف يقول أنا أفهم الروايات اللي استثنت المتجاهل بالفسق استثنته في الموارد التي هو متجاهر، بمعنى شنو المتجاهر؟ بمعنى هو يرضى بالإعلان عما فعله، يقبل بذلك، ما عنده حياء، ما عنده حرمة لنفسه، هو أسقط حرمته بالإعلان أو فعل الذنب معلنا بذلك. هذا من جهة هذه هو السبب في الملاك في التحريم، وهذا ما ينطبق على صاحبنا. هذه الروايات لا تجري على هذا الإنسان المتجاهر بالفسق. هو متجاهر هناك هو متجاهر، هنا هو ما متجاهر بالفسق، فالضابطة لا تشمله، وبالتالي فلا تجوز غيبته. نعم يجوز سبه ولكن لا تجوز غيبته. نعم في الموارد التي لا يكره ظهور العيب فيها، الذنب فيها، يقبل أصلا، هو ساكن في أوروبا يقبل هناك أصلا، هو يقبل واحد يصفه بهذا، أصلا هو ما عنده مشكلة في أن يفعل هذا الفعل أمام الناس، هو معلن عن هذا الفعل أمام الناس، هو يكتب، هو يحكي، وين ما يروح يقول، أي واحد يسأله يجاوب. هناهم كذلك هذا المناط جاري فيه، هناهم يرضى، لا يكره أن يوصف بهذا الفعل، أن ينسب إليه هذا الدم، أصلا ما يكره، ما يضوج أن يقال عنه أن فلان شارب للخمر، أصلا ما يضوج. وبالتالي إذن هو متجاهر بالفسق في محل سكنه وفي موطنه الأصلي، متجاهر بالفسق، وبالتالي من حيث الغيبة لا يحرم غيبته. إما أن نقول هذه أصلا مغيبة، وإما أن نقول لا تحرم غيبته على الخلاف في الدليل الأول. إما نقول أصلا هاي مغيبة، لأن الغيبة هي أن تكشف عيبا مستورا من طبعه أن يكون مستور، وهو يريد له الستر والخفاء، وهذا ما يجي في هذا المصداق، ما يجي في وصف شرب الخمر بلحاظ زيد، هو ما يريد أن يبقى مخفي، عاد عند أن يتحدث الناس عنه بذلك طبيعي. فهو من حيث الغيبة غير محرم أو ليس بغيبة أصلا. من حيث عنوان السب يصدق عليه أو لا يصدق، باعتبار أنا المتكلم أنا الواصف، نعم قصدت الذم والتنقيص، وصفته بهذا الوصف قاصدا الذم والتنقيص، نعم من حيث عنوان السب حاصل، لأنه يتأذى أن يشهر به، يتأذى بمعنى أن يذكر بنحو التنقيص والذم، مفهوم السب صادق في المقام، أنا ذممته ونقصت من قدره، فهو يكره ذلك، لكن ما يكره ظهور العيب. من حيث السب يصدق ذلك، من حيث الغيبة لا تصدق الغيبة حينئذ. من حيث الغيبة محرم، من حيث السب حرام، لو محرم أيضا محرم من حيث السب، لأنه يجوز سب المتجاهر بالفسق. بعد السب ما بي قضية إظهار وعدم إظهار العيب، لا، أن تذكر الإنسان بنحو الذم والتنقيص، تصفه بهكذا وصف، حينئذ هذا يصدق. لكن قد استثني المتجاهر بالفسق، قد استثني من حرمة السب، يجوز سبه بل يجوز لعنه. إذن في مورد المتجاهر بالفسق، هذا المصنف يريد يوصل، في مورد المتجاهر بالفسق قد يصدق أحيانا غيبة وقد لا يصدق أحيانا غيبة. متى يصدق؟ هذا في مورد الإنسان في خارج البلد المتجاهر فيه، قد يصدق وقد لا يصدق. متى يصدق؟ هذا راجع إلى ظهور حاله، هل يكره أن يذكر في ذاك البلد أو لا يكره، أصلا ماكو حرمة إليه، ما عنده حياء لا في هذا البلد اللي هو عايش به ولا في موطنه الأصلي. خب هذا لا غيبة لا غيبة له أيضا، أيضا تجوز غيبة، وإلا فلا تجوز، حتى وإن كان يكره أن يذكر بنحو الذم والتنقيص، يعني حتى وإن كان يصدق عليه السب لكن لا تصدق عليه الغيبة. هذا بلحاظ هذه المقطع الأخير اللي شرحته سريعا في يوم أمس، بس أعيد مرة ثانية هذا المقطع. قال فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر من خلال أدلة حرمة الغيبة واستثناء، والأدلة التي دلت على استثناء المتجاهر بالفسق، النتيجة التي ننتهي إليها هي الاحتياط. الأحوط وجوبا طبعا الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. هذا القيد الأخير أضافه المصنف من روايات المتجاهر بالفسق، يقول أنا أفهم هاي الروايات بهذا المعنى، الشخص الذي لا يستنكف عن ظهور ذلك العيب للغير، هذا موضوع الروايات، هذا ما أفهمه من الروايات. وعليه فإذا من لا يكره من لا يستنكف تجوز غيبته، ومن استنكف فلا تجوز غيبته. أصلا هذا الذي يستنكف هذا بعد مو متجاهر بالفسق، هذا ما يصدق عليه عنوان التجاهر، هذا اللي ما يقبل أن يذكر، ما يقبل أن يذكر في بلد آخر، هذا مو متجاهر بلحاظ ذاك البلد. نعم لو تأذى من ذمه بذلك، من نسبة هذه الأفعال إليه، لو تأذى من ذمه بذلك أن يذكر بنحو الذم والتنقيص دون ظهوره، دون ما يكره الإظهار والظهور، أن يجي فد واحد يقول فلان شارب للخمر، وإنما يكره أن يذكر في مجلس بنحو الذم والتنقيص، لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره لم يقدح ذلك في الجواز، في جواز الغيبة. ولذا باعتبار أن أذيته لا تقدح في جواز الغيبة، لا تقدح في أصل الجواز، في أصل جواز الذكر والوصف، جاز سبه بما لا يكون كذبا. وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، بينهما عموم وخصوص من واجه. في المقام قد يتوفر كلاهما في المتجاهر بالفسق، وقد يتوفر فقط عنوان السب من دون غيبة، حيث إن مناط الأول يعني السب هو المذمة والتنقيص، أن تذكر إنسان بنحو الذم، أن تصفه بوصف فيه ذم وتنقيص له. إن مناط السب هو الذم والتنقيص، المذمة والتنقيص، فيجوز سب المتجاهر، فيجوز السب في المتجاهر، لأنه قد ورد استثناء المتجاهر من حرمة السب. وإن طبعا موجود فيه مناط السب، موجود فيه، فهو سب له، لكنه يجوز سبه للدليل الخاص الوارد بجواز سبه بل لعنه. لا كون احنا لا لاحظوا احنا نتحدث في المورد، في المورد الذي لا يكون فيه اظهار للعيب المستور، لاحظوا كيف هو في بلد اخر غير البلد المتجاهر فيه بالفسق، وفي هذا البلد، في هذا البلد الثاني هو لا يكره اظهار عيبه، ايضا هو متجاهر بلحاظه. شلون متجاهر بلحاظه؟ باعتبار انه لا يكره، لا يستنكف من ظهور الذنب وهذا الفعل منه في هذا البلد الثاني. إذن ملاك الغيبة غير موجود، ملاك الغيبة، ملاك جواز الغيبة غير موجود، أو قل ملاك المتجاهر موجود، لاحظوا فيه ملاك التجاهر موجود، وبالتالي لا تحرم غيبته. وإن كان ملاك السب قائم، ملاك السب موجود زين، لكن لا يجوز سبه. الملاكان مختلفان، كما أنه في البلد الذي يستنكف من ظهور العيب فيه في ذاك البلد، هو ساكن هناك متجاهل بالفسق، كما أنه في بلده الأصلي أيضا لا يستنكف، كما أنه في هذا البلد أيضا لا يستنكف. هنا من هذه الناحية يجوز ذكره ويجوز وصفه بالعيب باعتباره هو غير مستنكف. من حيث السب لا يحرم السب لأنه متجاهل. لو استنكف ملاك الغيبة موجود يحرم من هذه الجهة، لكن من حيث السب لا يوجد. أي تلاحظون عموم وخصوص من وجه، قد يتوفر ملاك الغيبة فيحرم، وإن توفر ملاك السب ولم يحرم السب. وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، حيث إن مناط السب المذمة والتنقيص، لكن مع ذلك يجوز لأن سب المتجاهل جائز فيجوز سبه. يعني يجوز سبه بهذا الفعل، بهذا الفعل لو كان يجوز سبه حتى وإن كان أنا قاعد في مكان في هذا البلد الثاني في النجف، قاعد هو ساكن هناك، لكن قاعد أحكي قدام ناس هم يعرفون الرجل، يعرفون أنه هذا شارب الخمر، فوصفته بنحو الذم والتنقيص بهذا الفعل، هذا جائز له، هذا سب للمتجاهر بالفسق. لاحظون هذا سب له، جائز له مو جائز من دون أن يكون غيبة، جائز لأنه سب للمتجاهر. ومناط الثاني الغيبة إظهار عيوبه المستورة، إظهار العيوب المستورة، لا بد من وجود عيب حتى يظهره المستغيب، مما يؤدي إلى أذيته بنحو، لأنه أظهر، سواء كان بنحو الذم والتنقيص أو لم يصدر منه بنحو الذم والتنقيص. هذا هو ملاك ومناط صدق الغيبة على عيب معين، على ذكر عيب معين. وعليه فلا يجوز إظهار عيب من العيوب إلا بمقدار الرخصة. مقدار الرخصة ما هو؟ المتجاهر بالفسق في مورد ما إذا في البلد الآخر ما كان يستنكف، أيضا في ذاك البلد لا يستنكف، هذا إظهار لعيب مستور، حينئذ يجوز. لكن لو كان يستنكف هذا إظهار لعيب مستور لا يجوز. هذا تمام الكلام في المتجاهر بالفسق. المصنف رحمه الله قال عندي موردين يخرجان عن القاعدة، عندنا قاعدة ضابطة ذكر فيها جواز الاغتيال. القاعدة هي ما إذا كانت هناك مصلحة في ذكر العيب الخفي في إنسان معين، هذه المصلحة كانت تعود للمستغيب أو للمستغاب أو لجهة ثالثة أو شخص ثالث، وكانت هذه المصلحة أقوى من مصلحة حرمة الغيبة اللي هي احترام المؤمن وعدم إهانته وعدم أذيته، كانت المصلحة تلك الثانية أقوى، حينئذ نفتي بالجواز. هذه هي القاعدة. لكن يوجد موردان، هذان الموردان لا يدخلان في هذه القاعدة، هذان الموردان ليس من باب التزاحم أصلا، حتى لو ما فيهن مصلحة أقوى يجوز الاغتياب فيهما حتى لو لم تكن هناك مصلحة أقوى، يجوز أن تذكر العيوب الخفية حتى ولو لم تكن هناك مصلحة في المقام، ما باوعنا إلى مصلحة هداية مثلا، حتى وإن كان الأمر كذلك، ردع عن المنكر، ردع الآخرين مو نفس الشخص أميهم، حتى لو لم يكن كذلك الحال. المورد الأول المتجاهر بالفسق، أتمم المصنف الكلام فيه، ذكر بعد أن ذكر أصل الجواز ذكر خمسة فروع. المورد الثاني المتظلم المظلوم، لو ظلم شخص شخصا جاز للمظلوم أن يغتابه لكن فيما ظلمه فيه، فد واحد اعتدى على شخص بالضرب ما حد هم شافهم، أو شافهم فد شخص لكن راح يم شخص آخر فحكى لذاك ظلامته، حكى لذاك ظلامته. هذا جائز أو مو جائز؟ بل هذا جائز. يجوز للمظلوم أن يتظلم، أن يحكي ظلامته، أن يقول فلان ظلمني بالضرب أو ظلمني بسلب مالي. قاعدين إحنا أنا وياك بعد مرور 20 سنة وجا طاري فلان، أقول لك فلان أصلا هذا البيت غصبه مني، احتال بحيلة فلانية واستطاع أن يغصب مالي مني. أصلا أنت تقدر تنصفني ما تنصفني مو مهم، حتى إذا ما تقدر تنصفني مطلقا. يجوز للمظلوم أن يخبر الجاهل بظلمه عما صدر من فلان بإزائه، فيجوز. يدل على ذلك بعض الأدلة، يدل على ذلك آيتان قرآنيتان. الآية الأولى قوله تعالى في سورة الشورى: لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هي هذا المقدار اللي يستدل به في المقام، هذه الآية الكريمة. الذي يظلم ويعتدى، لاحظ الاستدلال بالآية، لمن انتصر بعد ظلمه، الذي يظلم ويعتدى عليه، الذي يظلم ويعتدى عليه بعد ذلك أراد أن ينتصر على ظالمه. إذا أراد أن ينتصر ليس عليه من سبيل، ما عليه من حق لذاك الشخص الآخر، وليس لنا أن نؤاخذه، ليس لنا أن نؤاخذه في الدنيا وفي الآخر. هذا معنى ليس، لا يوجد سبيل عليه، يعني لا في الدنيا عليه مؤاخذة ولا في الآخرة عليه مؤاخذة. خلاص، إذن الانتصار جائز. المظلوم بعد أن يظلم إذا أراد أن ينتصر لنفسه وفعل فعلا ينتصر للظالم، ينتصر لنفسه من الظالم، فلا مؤاخذة في حقه، هذا أمر جائز. إذن الانتصار جائز، فلا مؤاخذة دنيوية ولا مؤاخذة أخروية، ولا يثبت حق، هذا تعبير آخر، لا يثبت حق للظالم إزاءه أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. حينئذ الغيبة انتصار أو ليست بانتصار؟ الغيبة انتصار للمظلوم على الظالم، من المظلوم بالنسبة للظالم انتصار. فلان ظلمني، أنا إذا أحكي أمام الناس وأهدم شخصيته في المورد الذي ظلمني فيه، هذا انتصار لي في مقابل الظالم، والآية دلت على الجواز. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والذي يغتاب الظالم في مورد ظلمه، ها مو مطلقا، في مورد ظلمه ليس، هذا انتصار، فليس من سبيل عليه، ليس من سبيل عليه. الكلام كل الكلام في أن يصدق على المظلوم هنا الانتصار بالغيبة، هذا انتصار أو ليس بانتصار، هذا هل هو انتصار لو مو انتصار، إذا كان انتصار فبها ونعمت، لكن هل يصدق عليه انتصار؟ لعل المقصود العين بالعين والسن بالسن، رد الاعتداء بمثله، المقصود هذا. ولمن انتصر بعد ظلمه أن يرد الاعتداء بمثله، ضربه يضربه، أهانه يهينه، شتمه يشتمه، هذا انتصار، هذا الانتصار، أن يرد الاعتداء بمثله، المكافأة بالمثل. أما الغيبة هذا مو انتصار، أي انتصار، أي انتصار بذلك. ثم لو صدق الانتصار على الغيبة، لو صدق أن هذا انتصار، يصدق عليها مطلقا انتصار، أنا فقط أروح أتكلم وراء، بس لو يصدق على ذكر العيب عند من يمكنه أن يرد الحق لي، يصدق عليه مطلقا؟ قد يقال لا، لا يصدق عليه مطلقا، لكي يسمى ذكر الظلم انتصارا لابد أن يفهم منه، لابد أن يفهم منه أن المقابل قادر على المساعدة في رد الظلم، هذا يكون انتصار. وأما مجرد ذكر العيب فليس بانتصار. أنا طبعا ذكر هذا في كلمات الأعلام، لكن أنا وجهت لكم توجيه استدلال المصنف. الانتصار باعتبار أن فيه إسقاط لشخصية الظالم. أنا ما أقدر، أنا لو أقدر أرجع حقي رجعته، ما أقدر، غاية ما أقدر أن أسقط شخصيته، فهذا نوع من الانتصار. أنا إذا ما أقدر على الأزيد أقدر على الأقل، فهو فيه نحو من الانتصار. هذا توجيه الاستدلال، هذا واحد. الآية الثانية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الغيبة من الجهر بالسوء، قول فيه جهر بالسوء. الغيبة أن يذكر الإنسان ظلم إنسان آخر، هذا فيه جهر بالسوء، فهي داخلة في المستثنى منه، الجهر بالسوء من القول، لكنه أيضا أخرجته الآية بالاستثناء إلا من ظلم. كل جهر بالسوء من القول لا يحبه الله، يبغضه الله، إلا من ظلم، ذاك المظلوم فيمكن له، فإن الله ما نقول يحبه، فإن الله لا يبغضه، يعني يجوز على أقل تقدير، فإن من ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول، يجوز له أن يغتاب، يجوز له ذلك. هذا الاستدلال بالآية الكريمة. لو نبقى مع الآيتين، هاي الآية الثانية كل الزين كل الزين، لكن المصنف هي واضحة ترى الآية الثانية، المصنف قال أجيب روايتين، جاب لنا رواية ثم بعد ذلك الإمام عليه السلام طبق واضح، تفسير واضح راح تشوفونه، لكن رواية ثانية في تفسير العياشي طبق الإمام هاي الآية الثانية على شخص يدعو إنسانا آخر إلى ولي، لما إجا المدعو أساء المضيف، أساء المضيف إلى ضيفه، أساء الضيافة، حينئذ يجوز للضيف أن يذكر ذلك أمام الأخ، هذا من الظلم، هذا من الظلم. روايتين يوجدان في هذا الماء، في تفسير العياشي وحده، وحده في مجمع البيان، جواز أن يذكر الضيف الظلم الذي وقع عليه والإساءة التي وقعت عليه بسبب سوء الضيافة من قبل صاحب الدار المضيف، يجوز له ذلك. خب هذه الرواية كما تجدون، خب هذه الرواية، هاتان الروايتان روايتان بهذا المضمون، إذا أريد نلتزم بظاهرهن، هو أنت إذا أنت أجيت دعيتني، أنا هم أجيت، شو عبالي راح ألقى؟ راح ألقى السفرة ممدودة فيها ما لذ وطا. أنا من أجيت شفت بس مرقة وتمة، أنا شو أسوي؟ لا أقدر أسوي، أطلع بلي أقول هاي إساءة، فأطلع أقول فلان ما سوى اللي كنت أحلم له، قطعا موهج، هذا مو هو المقصود، وإنما المقصود شيء آخر. لابد أن نحمل الآية ونتصرف في ظاهرها، نقول أنه الإساءة المقصود منها الإهانة، التصرف بنحو لا يليق مع الضيف، التصرف بهذا النحو، هو دعاني إلى بيته، أنا هم لما جلست في داره أسمعني كلاما نابيا وأهانني في داره، حينئذ يجوز، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا المقصود، هذا ظلم، تصرف معي بنحو من الظلم، هو دعاني، أنا إجيت عافني وراح نام وما قعد أبدا، خلى ابنه هو اللي قاعد يمي، هذه إساءة. فهي المسألة تختلف من شخص إلى آخر، فما يتحقق فيه الإساءة هو محل الكلام، هو مقصود هاتين. على كل حال قبلتم هذا التفسير أو ما قبلتم، خذ نحتاج إلى تفسير، المهم أي تفسير تختاروه، النتيجة نحن نريد أن نستفيد هذه القاعدة الكلية اللي إحنا بصدد بيانها، أن المظلوم يجوز له أن يتكلم عن ظلامته أمام من يجهل تلك الظلامة. ثم بعد ذلك المصنف طرح أربعة مؤيدات. المؤيد الأول الحرج مرفوع لو ما مرفوع؟ مرفوع لو لا؟ طبعا الحرج مرفوع. إذا ما تجوزوا لي أنا المظلوم، هذا اللي اعتدى علي بالضرب، أنا مظلوم اعتدي علي بالضرب، إذا ما تجوزوا لي أنا أتكلم هذا فيه حرج كبير، أنا لازم أتكلم، أنا لازم أشفي قلبي. فإذا أدلة نفي الحرج تقول أنه يجوز لي ذلك، هذا واحد. اثنين، مظنة الردع. شنو؟ أنا إذا حكيت وقلت فلان ظلمني، خو هذا شنو يأثر؟ هذا شوية شوية يبطل، يبطل تطلع سمعته سيئة أمام الناس. مرات الناس وين الناس ما يخافون من رب العالمين، يخافون من السمعة، يخافون من سمعتهم أمام الآخرين. ففيه مظنة الردع، احتمال ظن من موارد الظن بارتداع الشخص، وهذا هذه مصلحة، هذه مصلحة لا توجد في مقابلها مفسدة، وبالتالي الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هذه مصلحة تدعونا للإفتاء، للإفتاء بجواز تظلم المظلوم. هذا المؤيد الثاني. المؤيد الثالث، رواية الإمام الجائر أنه لا حرمة له. شنو معنى رواية؟ شنو معنى الإمام الجائر لا حرمة له؟ يعني يظلم، الإمام الجائر ظالم، فيجوز إذن ذكره لظلمه، ذكره بظلمه بالموارد اللي يظلم بها يجوز ذكره، لا حرمة له. لا تقول هذا متجاهر بالفسق، لأن الرواية نفسها لما قالت لا حرمة لثلاث، قالت الإمام الجائر وقالت المبتدع وقالت المعلن بالفسق، يعني مناط الاغتياب جواز الاغتياب في الإمام الجائر غير هو الغير التجاهر بالفسق والإعلان بالفسق. إذن ما هو المناط؟ لأنه ظالم، فيجوز للناس أن تغتابه في موارد ظلمه. هذه هي الرواية الثالثة. عندنا رواية رابعة إن شاء الله أذكرها عند التطبيق. هاي مؤيدات أربعة، هاي المؤيدات إن شاء الله يقع الكلام فيها. الثاني، تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به، كان متسترا بذلك غير متجاهل، ما له علاقة بالعنوان الأول هذا، حتى المتستر. كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه، هذا تستر ما حد شافه، أو أخذ ماله ما حد شافه، هذا ذنب مستور، عيب مستور، ظلم مستور، جاز ذكره بذلك، بهذا الظلم، الضرب، الشتم، أخذ المال، عند من لا يعلم ذلك منه. حتى إذا بعيد، حتى إذا تاب هو ظالم، ما اعتذر مني، ما برئته الذمة،
ليش قيده بالماضي؟
ما يأثر هذا. أفرض أنا فد واحد، شوف فد واحد اعتدى علي قبل 20 سنة، وما حتى وإن تاب التوبة بينه وبين ربه، ما أجى ما أبرأته الذمة، ظالم لو مو ظالم، هذا اللي يحق وراه لمدة 40 سنة أو لا، حتى إذا مات أنا ألحق بالآخرة، هم وآخذه في عالم برزخه أم في الآخرة، أنا بعد هذا ظالمني، يصدق عليه الظالم متى ما أتكلم عليه، أتكلم عليه في مورد ظلمه، عام أسف في هذا، هذا مثال كلش واضح، لكن مثال فيه خفاء، لكن كلش واضح بالنتيجة، بالنتيجة يذكر المثال الواضح. الأدلة ما هي؟ الأدلة لظاهر قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه، هذه الآية الدليل الأول، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لمن انتصر بعد ظلمه، هذا يصدق على من؟ يصدق على غيبة المتعلى، ذكر عيب الظالم من قبل المتظلم، هذا ينتصر بعد ظلمه، لأن الغيبة المذكورة انتصار. فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من مؤاخذة، وليس لذاك الظالم حق عليهم لا دنيوي لا أخروي. خلاص هذا تدل على مطلوبنا. إنما السبيل على ما لا علاقة، هاي الآية الثانية ما لها علاقة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ما لها دخل بالاستدلال مالتنا. الآية الثانية الدليل الثاني قوله تعالى وقوله تعالى ولظاهر قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، واضح الاستدلال بها. فعلى تفسير القمي المصنف يقول خلي أجيب لكم أدلة مفسرة للآية الثانية. فعلى تفسير القمي أنه لا يحب الله أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم، أن يجهر الرجل ويظلم إلا من ظلم إلا هذا، فقد أطلق له أو فقد أطلق له، أطلق يعني أباح أو أطلق أبيح، فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم، أن يقابله بظلم، هذا رد للظلم. خب هذا تفسير للآية الكريمة. وعن تفسير العياشي عنه عليه السلام من أضاف، هذه مشكلتها إرسال ضعيفة بالإرسال، من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، المضيف ظالم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. هذا تطبيق الإمام عليه السلام في هذه الرواية، طبق الآية على هذا المورد. وهذه الرواية وإن وجب توجيهها لأن ظاهرها لا يمكن القبول به، لأن ظاهرها أنت الواحد إذا سوالك دون المتعارف إليه من طعام أيضا لك أن تتحدث عنه، لك أن تتحدث عن ذلك، فأساء قد يقول واحد هذه فيه إساءة. وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم، طرده سبه أهانه في مجلسه، أو بغير ذلك. طبعا هذا التوجيه هو الصحيح، لا بد أن نوجهها بمثل هذا التوجيه ما يلزم فيه الإهانة. هذه الرواية وإن وجب توجيهها إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة. هاي الرواية تدل على أن الآية الثانية الدليل الثاني إلا من ظلم عامة، الآية عامة تشمل كل مورد فيه ظلم، حتى هذا المورد اللي قد ما يخطر على بال الإنسان، حتى هذا المورد أيضا داخل في الآية الكريمة على عموم من ظلم، أن من ظلم يجوز له أن يجهر بالقول، وأن هذا بيان للعموم، عموم من ظلم، هذا معنى العموم، أن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم. هاي الرواية فيما في باب الضيف. الرواية الثانية ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع، مجمع البيان للطبرسي رضوان الله عليه، أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا أيضا هاي الرواية مرسلة،
لا يحسن ضيافته باعتبار مسألة شاملة للطعام فقط دون
مو هذا ما يمكن القبول به، هذه مشكلة ما يمكن لنا أن نقبل بها، تفسيرها ينحصر بهذا هذه هتك حرمته فلا يحسن ضيافته، أصلا هو دعاني جابني البيت وبعدين عافني وراح يشتغل وخلاني أنا واحد قاعد بالغرفة وهكذا، لا جاب لي طعام لا كذا، أخذ ساعة أربعة مهم، هذا محسن معنى لا يحسن ضيافته، يعني ذاك أيضا لا يحسن لكن ما يمكن القبول به، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله. طبعا البعض قالوا هاي الرواية تحتاج إلى توجيه أكثر من سابقتها، لأن ذيك الرواية ورد فيها أساء ضيافتهم، هذه ورد فيها لم يحسن الضيافة. خب المؤيدات أربعة إن شاء الله أطبقها يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.